لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك.
فهي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركات وجعلها عامرة بطاعة الله. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الموسمي اليومي مناسك، الذي نستعرض فيه مواضيع متعلقة بهذه العشر المباركات وبهذه العبادة العظيمة، عبادة الحج. حياكم الله في حلقة يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة لعام 1442 للهجرة.
مناسك.
يسعد بإيصال هذه الحلقة لكم فريق العمل من المتابعة فيحان بن محمد سبيعي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أبو ربيع ربيع، ومن الإخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
منازلك.
حياكم الله أيها الكرام، ونتحدث في حلقة جديدة وموضوع جديد. إنه حدث عظيم، إنه حدث عظيم بمعنى الكلمة، حيث يجتمع العدد الكبير من البشر في بقعة واحدة من العالم ليجيبوا نداء الله تبارك وتعالى، ذلك النداء الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأن يؤديه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم، منذ تلك اللحظة توافدت الجموع والقلوب والأفئدة إلى تلك البقاع المقدسة تهتف وتتاجر مع الله تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، نستعرض هذا الموضوع في هذه الدقائق مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي، والذي يلتحق بنا الآن لنتحدث عن موضوعنا. أهلا ومرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بك شيخ محمد، وبارك الله فيك.
وإياكم وفيكم،
أسعدك الله. إذا نتحدث عن هذه الآية الكريمة وعن قول الله تبارك وتعالى، عن هذه الإشارة والإذان بالانطلاق في الحج وبدء الحج وتشريع الحج، وبدءا دعنا نعرف الحج وبيان حكمته ومشروعيته.
بسم الله، والحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم أيها الإخوة الكرام في إذاعة القرآن، وأحيي المستمعين والمستمعات في كل مكان، وأسأل الله لي ولهم التوفيق لأعمال صالحة متقبلة، ونسأله تعالى أن يعيننا في ذلك. أما بعد، فإن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن اختار لهم مواسم تتضاعف فيها الأجور على أعمال صالحة، وكما ذكرتم حفظكم الله واخترتم هذا الموضوع المهم، هذا الموسم العظيم، هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن اختار لها هذه الفريضة العظيمة يؤديها العبد المسلم والمسلمة ويقومان بذلك على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحوزون على أجور عظيمة في هذه الأيام المباركات. وهذه الآية التي ذكرتم، إن أردتم نبدأ بالتعريف للحج أولا، فالحج هو لغة القصد، وشرعا القصد إلى البيت الحرام والمشاعر حوله وكل المناسك، من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع. هذا تعريف الحج. والآية التي ذكرتموها التي هي من سورة الحج، السورة العظيمة التي بيّنت مناسك الحج وأوضحت هذه الأحكام المهمة للحج، فيها بيان من الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى لما أكمل إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام بناء البيت الحرام، أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس داعيا إلى الحج، داعيا إلى هذا البناء الذي أمر ببنائه. فقال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا يصلهم؟ فقال: نادي علينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. ويقال أن الجبال تواضعت حتى بلغ صوته الأرجاء الأرض، وأسمع من كان في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء. وهذا قد ورد عن ابن عباس وغيره رضي الله عن الصحابة أجمعين. ويأتون من كل مكان بسبب هذا النداء، توفيق الله عز وجل لهم، يأتون مشاة، ويأتون على أرجلهم، ويأتون على دواب، على ناقة ضامر مهزول، ومن كل بلد، ومن شتى أنحاء الأرض، من مشارق الأرض ومن مغاربها، امتثالا لهذا النداء العظيم الذي أمر الله عز وجل به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا قال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، في حديث صحيح. نعم.
لعلنا أيضا نقف الآن مع هذه الآية الكريمة تفسيرا وإيضاحا، مع قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج إلى آخرها.
نعم، هذه الآية كما ذكرت لك بأنها وردت عدة تفاسير لها.
نعم.
ومفاد هذه التفاسير أن الله تبارك وتعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فأذن ونادى إن الله تبارك وتعالى قد اتخذ بيتا فحجوه، فسمعه من كان في أرحام النساء وأصلاب الرجال، وأجابه كل شيء. هذا نتيجة ماذا؟ النداء الذي ناداه إبراهيم الخليل امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى. فهذا الحج الذي أشارت إليه الآية هو الركن في هذا الشرع، شريعة الإسلام، ركن من أركان الإسلام عظيم. ومن فضل الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى فرضه على المستطيع من الرجال والنساء. نعم.
أيضا يعني في هذه الآيات وغيرها، وربما يحسن بنا إذا ذكرنا الحج وتعريفه والوقوف مع نصوصه أن نبين شيئا من فضائله الواردة.
نعم، الحج ركن من أركان هذا الدين العظيم، الأركان الخمسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث في أحاديث أخر وكلها صحيحة. لما سأله جبريل عليه السلام فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على المستطيع. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالقيام بالفريضة فيه أجر عظيم أعظم من القيام بالنوافل. إذا احتسب العبد المسلم والمسلمة احتسب الأجر العظيم المترتب على الفضائل حاز على الأجور العظيمة. ومن الفضائل ومن الأجور العظيمة المترتبة على الحج والقيام به أنه ثبت في الحديث الذي المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا دلالة على عظمة منزلة الحج في شريعة الإسلام.
الله.
وكذلك وردت بعض النصوص التي تدل على فضيلة الحج، منه من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي حديث رواه الترمذي وصححه الألباني قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر كما والذنوب، تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
الله أكبر.
هذا من أعظم الأجور، وهذا من الأدلة التي تدل على فضل هذا العمل الصالح، فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيله.
لعلنا نمر في هذه يعني في هذه السنوات القليلة بظروف استثنائية على العالم كله، وبطبيعة الحال أثرت على التجمعات الإنسانية من ضمنها هذا الحج وهذا الموسم العظيم، ولكن أيضا جهود المملكة واضحة وجبارة ومشكورة في مسألة أنها عدم تعطل هذه الشعيرة العظيمة، مع أيضا الإبقاء على صحة وسلامة الإنسان. فبطبيعة الحال يعني تقل الأعداد وتصبح هناك يعني احترازات معينة وصحية، ربما لا تسمح الفرصة لكثير من الناس أن يحصلوا على الحج في هذه الظروف الاستثنائية. ولكن جيد جدا أيضا أن نذكر الجميع ببعض التفاصيل المتعلقة بالحج، بأحكامه، بنسكه، بشروطه وواجباته.
صحيح، ما ذكرته هو الواقع، وهو أن الدولة وفقها الله برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تقوم بجهود عظيمة يعرفها القاصي والداني والناظر في 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 مشاريع الحج وفي بناء الحرمين وفي الأمن المستتب وفي الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وللزوار، يجد شيئا هائلا. يجد أن الدولة بذلت جهودا عظيمة وبذلت أموالا طائلة في سبيل راحة الحاج والمعتمر من وقت وصوله إلى هذه البلاد إلى أن يرجع إلى أهله سالما غانما.
نعم
نجد ذلك واضحا أمام العيان وأمام كل ذي عقل، ونحمد الله عز وجل على ذلك، وخاصة في مثل هذه الجائحة. هذه الجائحة جائحة كورونا التي عمت العالم كله وأحدثت ما أحدثت من الشر، نسأل الله عز وجل أن يرفعها عن العباد والبلاد. لكن الدولة وقفت بقوة وحزم بفضل الله تعالى، وبذلت أموالا طائلة وجهودا عظيمة في سبيل دفع الشر ودرء الخطر عن الناس كلهم وعن الحجاج والمعتمرين، فوضعت إجراءات وتنظيمات وقيود وأنظمة صحية مناسبة. فينبغي علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة الأمر وأن نبين أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات بحق في صالح المواطن وفي صالح المقيم وفي صالح الحاج والمعتمر وفي صالح العالم كله، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ويجب أن ندعو لولاة أمرنا وأن نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة، ونتعاون معهم ونتكاتف في هذا السبيل. وينبغي على الحاج ألا يفد إلى هذه البلاد أي إنسان إلا بنظام ووفق الأنظمة المرعية في هذه البلاد التي تقوم على مصلحة البلد ومصلحة الوطن والمواطن والمقيم وفي العالم كله. والحمد لله.
الحمد لله. أبرز المواضيع الفقهية المتعلقة بالحج، مثلا نتحدث أولا عن النسك، أنواع النسك في الحج.
نعم، هذه من المهمات، ولذلك ينبغي يعني بهذه المناسبة أحث كل من يريد أن يحج أو يعتمر ويقدم على هذه العبادة العظيمة وأداء هذا الركن العظيم، فإنه ينبغي له أن يتفقه ويسأل عن أمر هذا النسك. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ينبغي للإنسان قبل أن يدخل في هذا النسك يسأل أهل العلم والبصيرة. والحمد لله متوفرون في بلادنا، نجد من فضل الله وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج وغيرها من الهيئات، نجد بأنها قامت بتعليم الناس وتوضيح الناس ووضع المراكز الدعوية والتوعوية حتى يؤدي الإنسان حجه كما أمر الله وبيّن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أوصي الجميع بأن يتكاتفوا ويتعاونوا في هذا الأمر، وأن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين، وأن لا يأتي إلى هذه الأماكن إلا وقد تفقه في هذه الفريضة العظيمة. أنواع النسك ثلاثة. الأول أن التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، وينوي الإحرام ويقول بلسانه لبيك اللهم عمرة، ثم يقوم بأداء المناسك مناسك العمرة وينتهي منها ويقصر من رأسه جميعا ويحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى يوم التروية اليوم الثامن، ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويأتي بمناسك الحج. النوع الثاني القران، يحرم بالعمرة والحج معا فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويأتي إلى البيت ويطوف للقدوم إن أمكنه، وله أن يسعى إذا أمكنه ذلك، ويكون سعيه ينوي به سعي الحج سعي الركن ويكفيه عن سعي الحج ولا يلزمه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة أو حتى يوم العيد، ويأتي إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة ويحل من ذلك. الإفراد، يحرم بالحج وحده ويقول لبيك اللهم حجا. أعمال المفرد وأعمال القارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصوله على النسكين الحج والعمرة. وأما المفرد فلا يلزمه الهدي لأنه أتى بنسك واحد. هذه خلاصة واختصار لهذه الأنساك الثلاثة.
جميل. أبرز أركان الحج وواجباته.
نعم، الحج له أركان وهي أربع أركان. نية الإحرام، ينوي بقلبه أنه يريد النسك، نسك إما التمتع وإما الإفراد وإما القران، ثم تلفظه لا ليس هو الركن، النية هي الركن، نية الإحرام، ثم يقول بعد ذلك ويظهر النسك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة كما سبق. ثانيا، الوقوف بعرفة، ركن من أركان الحج، الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، طواف الإفاضة، طواف الحج الذي يكون يوم العيد. والرابع، السعي بين الصفا والمروة. هذه أربعة أركان لا بد من الإتيان بها، وإذا أخل بواحد منها لم يصح حجه. وأما بالنسبة إذا أردتم الواجبات أخي سلطان.
نعم معك، تفضل.
نعم، الواجبات للحج هي الإحرام من الميقات المعتبر للحج. نعم. المواقيت خمسة كما هي معلومة، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل واجب من واجبات الحج، المبيت بمنى أيام التشريق رمي الجمار الثلاث، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، الهدي لمن كان متمتعا أو كان قاريا. هذه واجبات الحج.
هذه الواجبات. نعم
نعم.
أبرز المحظورات التي
المحظورات هي نعم. التي ينبغي للإنسان أن يعني يحذرها.
نعم.
وهي تغطية الرأس، إذا أحرم ينبغي عليه أن يتجنب تغطية رأسه، وهذا بالنسبة للرجال. وله أن يستظل بشجرة أو خيمة أو جدار أو ظل، لا مانع من ذلك. كذلك لبس المخيط من المحظورات مثل القميص والعمائم والسراويل. كذلك الطيب لا يتطيب لمحرم من رجل وامرأة. كذلك حلق الشعر أو نتفه أو تقصيره. كذلك عقد النكاح. كذلك قتل الصيد المباشرة والجماع. وللنساء خاصة لبس النقاب أو البرقع أو القفازين. هذه الأشياء محظورات الإحرام. إذا فعل الإنسان شيئا منها إن كان عامدا فعليه فدية، ويسأل عليه أهل العلم عندما يحصل عليه ذلك. وإن كان ناسيا أو جاهلا فالحمد لله، إذا كان طيبا غسله وليس عليه شيء، وإذا كان غير ذلك تخلى عن ذلك المحظور وليس عليه شيء، ولله الحمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم الحمد لله.
يمكن المحور الأخير والحديث الأخير الذي نختم به لقاءنا إن شاء الله، مسألة الوعي والثقافة والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، سواء إن أردنا أن نتحدث عن التعليمات الأمنية، التعليمات التنظيمية، التعليمات أيضا متعلقة بالإجراءات الاحترازية في هذه الجائحة، عن أنه يكون الحاج لديه هذا الوعي وهذه الثقافة بالالتزام، وأن يعلم أنها لمصلحته أولا.
نعم حقيقة، يعني بفضل الله تعالى هذا البرنامج هو حقيقة من سبل التوعية للناس. ومن المهم جدا حتى يعرف الناس هذه الجهود التي تبذل، ويتعرفون على هذه الأشياء التي من عظمت من قبل هذه الدولة وفقها الله، من لدن التأسيس، من لدن أن أسست هذه الدولة، من قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، وهو يقوم على رعاية الحرمين الشريفين وعلى خدمة الحجاج والمعتمرين. فينبغي علينا أولا أن نعظم هذا البيت الحرام، نعظم هذه المشاعر العظيمة التي عظمها الله عز وجل قبل ذلك، وعظمها رسوله عليه الصلاة والسلام، وعظمها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ينبغي أن نعظمها لأنها من تقوى القلوب، أن نراعي حرمتها. ثانيا، علينا أن نحقق الألفة والمحبة والاجتماع في هذا الموسم العظيم، نتآخى، نتكاتف، نتعاون. ينبغي أن نكون مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالخسار والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثالثا، من الأمور المهمة على الحاج والمعتمر أن يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسير على هذه الطريق. والحمد لله واضحة، أهل العلم متوافرون في كل مكان، والتوعية قائمة، ومن هذه التوعية هذا البرنامج، وفق الله القائمين عليه.
الله يجزاك.
خذوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. كذلك ينبغي علينا أن نتقيد بالأنظمة التي أصدرتها الجهات المنظمة للحج والعمرة، فما وضعتها من فراغ، وضعتها لمصلحة الأمة، لمصلحة الحاج والمعتمر والأمة كلها. ينبغي علينا أن نتعاون مع ولاة أمرنا، وأن نقوم بهذه تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية حتى يبقى الأمن المستتب بيننا واللحم. والله من أعظم الفضائل أن هذه الدولة ترعى الحاج أولا في عقيدته، تعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة، تعلم شعائر الإسلام، تطيب وتعمر مساجد الله وبيوت الله في كل الأرض، وخاصة في المشاعر وفي مكة المكرمة. نجد الدعوة والإرشاد قائمة، نجد أن كثيرا من الدعاة يتجولون في مراكز الحج وفي مراكز منى وفي مراكز غيرها من المشاعر، كله لأجل ماذا؟ لأجل تعليم الحاج ما يجب عليه في هذه الأيام المباركة. فينبغي علينا أن نتقيد وأن نتعاون في تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية والإجراءات الأمنية، وأن يعتبر كل واحد منها نفسه رجل أمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الأمن نعمة عظيمة يجب أن نساهم في حفظها وفي التعاون مع ولاة أمرنا وفقهم الله حتى يستتب الأمن، حتى يرجع الناس بحج مبرور وسعي مشكور ويرجعون إلى أوطانهم سالمين غانمين.
نعم.
هذه أمور أذكر بها جميعا، فينبغي علينا أن نهتم بذلك وفق الله الجميع.
نعم. أيضا التنبيه الأخير في هذه النقطة، مسألة أنه أنت ذاهب إلى طاعة وذاهب إلى عبادة، ثم أنت تفسد وربما تجرح هذه العبادة بمخالفتك لهذه الأنظمة وبوقوعك في ربما شيء يعتبر ذنب أو خطيئة، وهو بلا شك في مخالفة تعاليم ولي الأمر، فأنت تخلط، يعني أنت ذاهب مقصدك العبادة والطاعة ثم تجرحها وتنقصها بمثل هذه المخالفات.
بارك الله فيك. حقيقة يعني شوف، النصوص الشرعية ولله الحمد في السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، ولاة الأمر وفقهم الله في بلادنا المملكة العربية السعودية يقومون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذا وجب علينا أن نسمع ونطيع لهم، لأنهم يأمروننا بما فيه المصلحة لنا. فينبغي على الإنسان أن يستحضر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه عندما يتبع هذه الإجراءات وهذه التنظيمات ويسمع ويطيع حتى يستتب الأمن وحتى يرتاح الناس في هذه الأماكن وحتى لا تؤذي أحدا من الخلق، ينبغي أن تستحضر هذه الآية لكي يأجرك الله، لأنه أولا واجب ديني، واجب شرعي، أمرك الله به وأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام.
إذن تحدثنا أيها الكرام مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي عن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وعن بعض الإشارات والإضاءات في الحج وتفاصيله. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
أسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين وحكومتهم الرشيدة لكل خير، ويوفق الله المسؤولين عن شؤون الحج والتوعية والمساجد، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير. شكرا لإذاعتكم الفذة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل هذا الحج حجا مبرورا. سأل الله أن يرزقنا حج بيته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخ محمد، وشكر أيضا موصول وممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. تحدثنا عن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وعن بعض التفاصيل المتعلقة بالحج. كان هذا هو موضوعنا معكم في هذه الدقائق. هذه تحيات لكم جميعا أيها الكرام من فريق العمل، من المتابعة في حان بن محمد السبيعي، ومن إعداد والتقديم محدثكم سلطان بن ربيع الربيع، ومن الإخراج زميل وليد بن عبد الرحمن النومان. إذا نتقيكم بمشيئة الله تعالى أيها الكرام غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيف جديد بصحبتكم وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وفقهم الله جميعا. إلى اللقاء.
مواكب لنداء ربها توالت، منزلك وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. برنامج منازل يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد
لبيك. هذه قوافل حجاج بيت الله الحرام، أقبل من كل فج عميق.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركات وجعلها عامرة بطاعة الله. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الموسمي اليومي مناسك، الذي نستعرض فيه مواضيع متعلقة بهذه العشر المباركات وبهذه العبادة العظيمة، عبادة الحج. حياكم الله في حلقة يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة لعام 1442 للهجرة. يسعد بإيصال هذه الحلقة لكم فريق العمل من المتابعة في حان بن محمد سبيعي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أبو ربيع ربيع، ومن الإخراج وليد بن عبد الرحمن النومان. حياكم الله أيها الكرام، ونتحدث في حلقة جديدة وموضوع جديد. إنه حدث عظيم بمعنى الكلمة، حيث يجتمع العدد الكبير من البشر في بقعة واحدة من العالم ليجيبوا نداء الله تبارك وتعالى، ذلك النداء الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأن يؤديه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم، منذ تلك اللحظة توافدت الجموع والقلوب والأفئدة إلى تلك البقاع المقدسة تهتف وتتاجر مع الله تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، نستعرض هذا الموضوع في هذه الدقائق مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي، والذي يلتحق بنا الآن لنتحدث عن موضوعنا. أهلا ومرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بك شيخ محمد، وبارك الله فيك.
وإياكم وفيكم،
أسعدك الله. إذا نتحدث عن هذه الآية الكريمة وعن قول الله تبارك وتعالى، عن هذه الإشارة والإذان بالانطلاق في الحج وبدء الحج وتشريع الحج، وبدءا دعنا نعرف الحج وبيان حكمته ومشروعيته.
بسم الله، والحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم أيها الإخوة الكرام في إذاعة القرآن، وأحيي المستمعين والمستمعات في كل مكان، وأسأل الله لي ولهم التوفيق لأعمال صالحة متقبلة، ونسأله تعالى أن يعيننا في ذلك. أما بعد، فإن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن اختار لهم مواسم تتضاعف فيها الأجور على أعمال صالحة، وكما ذكرتم حفظكم الله واخترتم هذا الموضوع المهم، هذا الموسم العظيم، هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن اختار لها هذه الفريضة العظيمة، يؤديها العبد المسلم والمسلمة ويقومان بذلك على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحوزون على أجور عظيمة في هذه الأيام المباركات. وهذه الآية التي ذكرتم، إن أردتم نبدأ بالتعريف للحج أولا، فالحج هو لغة القصد، وشرعا القصد إلى البيت الحرام والمشاعر حوله وكل المناسك، من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع. هذا تعريف الحج. والآية التي ذكرتموها التي هي من سورة الحج
السورة العظيمة التي بيّنت مناسك الحج وأوضحت هذه الأحكام المهمة للحج، فيها بيان من الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى لما أكمل إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام بناء البيت الحرام أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس داعيا إلى الحج، داعيا إلى هذا البناء الذي أمر ببنائه، فقال يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا يصلهم، فقال نادي علينا البلاغ، فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على جبل أبي قبيس، فقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، ويقال أن الجبال تواضعت حتى بلغ صوته الأرجاء الأرض وأسمع من كان في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء، وهذا قد ورد عن ابن عباس وغيره رضي الله عن الصحابة أجمعين. ويأتون من كل مكان بسبب هذا النداء توفيق الله عز وجل لهم، يأتون مشاة ويأتون على أرجلهم ويأتون على دواب على ناقة ضامر مهزول، ومن كل بلد ومن شتى أنحاء الأرض من مشارق الأرض ومن مغاربها، امتثالا لهذا النداء العظيم الذي أمر الله عز وجل به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا قال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا في حديث صحيح. نعم
لعلنا أيضا نقف الآن مع هذه الآية الكريمة تفسيرا وإيضاحا مع قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج إلى آخرها.
نعم، هذه الآية كما ذكرت لك بأنها وردت عدة تفاسير لها.
نعم.
ومفاد هذه التفاسير أن الله تبارك وتعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأذن ونادى إن الله تبارك وتعالى قد اتخذ بيتا فحجوه، فسمعه من كان في أرحام النساء وأصلاب الرجال وأجابه كل شيء، هذا نتيجة ماذا؟ النداء الذي ناداه إبراهيم الخليل امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى. فهذا الحج الذي أشارت إليه الآية هو الركن في هذا الشرع شريعة الإسلام، ركن من أركان الإسلام عظيم، ومن فضل الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى فرضه على المستطيع من الرجال والنساء. نعم
أيضا يعني في هذه الآيات وغيرها، وربما يحسن بنا إذا ذكرنا الحج وتعريفه والوقوف مع نصوصه أن نبين شيئا من فضائله الواردة.
نعم، الحج ركن من أركان هذا الدين العظيم، الأركان الخمسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث في أحاديث أخر وكلها صحيحة. لما سأله جبريل عليه السلام فقال له ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على المستطيع. وقد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالقيام بالفريضة فيه أجر عظيم أعظم من القيام بالنوافل. إذا احتسب العبد المسلم والمسلمة احتسب الأجر العظيم المترتب على الفضائل حاز على الأجور العظيمة. ومن الفضائل ومن الأجور العظيمة المترتبة على الحج والقيام به أنه ثبت في الحديث الذي المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا دلالة على عظمة منزلة الحج في شريعة الإسلام.
الله.
وكذلك وردت بعض النصوص التي تدل على فضيلة الحج، منه من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي حديث رواه الترمذي وصححه الألباني قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر كما والذنوب، تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبة الحديد.
الله أكبر.
هذا من أعظم الأجور، وهذا من الأدلة التي تدل على فضل هذا العمل الصالح، فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيله.
لعلنا نمر في هذه يعني في هذه السنوات القليلة بظروف استثنائية على العالم كله، وبطبيعة الحال أثرت على التجمعات الإنسانية من ضمنها هذا الحج وهذا الموسم العظيم، ولكن أيضا جهود المملكة واضحة وجبارة ومشكورة في مسألة أنها عدم تعطل هذه الشعيرة العظيمة، مع أيضا الإبقاء على صحة وسلامة الإنسان، فبطبيعة الحال يعني تقل الأعداد وتصبح هناك يعني احترازات معينة وصحية، ربما لا تسمح الفرصة لكثير من الناس أن يحصلوا على الحج في هذه الظروف الاستثنائية، ولكن جيد جدا أيضا أن نذكر الجميع ببعض التفاصيل المتعلقة بالحج، بأحكامه، بنسكه، بشروطه وواجباته.
صحيح، ما ذكرته هو الواقع، وهو أن الدولة وفقها الله برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تقوم بجهود عظيمة يعرفها القاصي والداني والناظر في 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 مشاريع الحج وفي بناء الحرمين وفي الأمن المستتب وفي الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وللزوار، يجد شيئا هائلا، يجد أن الدولة بذلت جهودا عظيمة وبذلت أموالا طائلة في سبيل راحة الحاج والمعتمر من وقت وصوله إلى هذه البلاد إلى أن يرجع إلى أهله سالما خالصا. نعم، نجد ذلك واضحا أمام العيان وأمام كل ذي عقل، ونحمد الله عز وجل على ذلك، وخاصة في مثل هذه الجائحة. هذه الجائحة جائحة كورونا التي عمت العالم كله وأحدثت ما أحدثت من الشر، نسأل الله عز وجل أن يرفعها عن العباد والبلاد، لكن الدولة وقفت بقوة وحزم بفضل الله تعالى، وبذلت أموالا طائلة وجهودا عظيمة في سبيل دفع الشر ودرء الخطر عن الناس كلهم وعن الحجاج والمعتمرين، فوضعت إجراءات وتنظيمات وقيود وأنظمة صحية مناسبة، فينبغي علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة الأمر وأن نبين أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات بحق في صالح المواطن وفي صالح المقيم وفي صالح الحاج والمعتمر وفي صالح العالم كله، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ويجب أن ندعو لولاة أمرنا وأن نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة، ونتعاون معهم ونتكاتف في هذا السبيل، وينبغي على الحاج ألا يفد إلى هذه البلاد أي إنسان إلا بنظام ووفق الأنظمة المرعية في هذه البلاد التي تقوم على مصلحة البلد ومصلحة الوطن والمواطن والمقيم وفي العالم كله، والحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
أبرز المواضيع الفقهية المتعلقة بالحج، مثلا نتحدث أولا عن النسك، أنواع النسك في الحج.
نعم، هذه من المهمات، ولذلك ينبغي يعني بهذه المناسبة أحث كل من يريد أن يحج أو يعتمر ويقدم على هذه العبادة العظيمة وأداء هذا الركن العظيم، فإنه ينبغي له أن يتفقه ويسأل عن أمر هذا النسك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم ينبغي للإنسان قبل أن يدخل في هذا النسك يسأل أهل العلم والبصيرة. والحمد لله متوفرون في بلادنا.
اللهم لك.
نجد من فضل الله وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج وغيرها من الهيئات، نجد بأنها قامت بتعليم الناس وتوضيح الناس ووضع المراكز الدعوية والتوعوية حتى يؤدي الإنسان حجه كما أمر الله وبيّن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أوصي الجميع بأن يتكاتفوا ويتعاونوا في هذا الأمر، وأن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين، وأن لا يأتي إلى هذه الأماكن إلا وقد تفقه في هذه الفريضة العظيمة. أنواع النسك ثلاثة. الأول التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، وينوي الإحرام ويقول بلسانه لبيك اللهم عمرة، ثم يقوم بأداء المناسك، مناسك العمرة، وينتهي منها ويقصر من رأسه جميعا ويحل من إحرامه، ويبقى حلالا إلى يوم التربية اليوم الثامن، ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويأتي بمناسك الحج. النوع الثاني القران، يحرم بالعمرة والحج معا فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويأتي إلى البيت ويطوف للقدوم إن أمكنه، وله أن يسعى إذا أمكنه ذلك، ويكون سعيه ينوي به سعي الحج، سعي الركن، ويكفيه عن سعي الحج ولا يلزمه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة أو حتى يوم العيد، ويأتي إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة ويحل من ذلك. الإفراد، يحرم بالحج وحده ويقول لبيك اللهم حجا. أعمال المفرد وأعمال القارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصوله على النسكين الحج والعمرة.
نعم.
وأما المفرد فلا يلزمه الهدي لأنه أتى بنسك واحد. هذه خلاصة واختصار لهذه الأنساك الثلاثة.
جميل. أبرز أركان الحج وواجباته.
نعم، الحج له أركان وهي أربع أركان. نية الإحرام، ينوي بقلبه أنه يريد النسك، نسك إما التمتع وإما الإفراد وإما القران، ثم تلفظه لا ليس هو الركن، النية هي الركن، نية الإحرام، ثم يقول بعد ذلك ويظهر النسك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة كما سبق. ثانيا الوقوف بعرفة، ركن من أركان الحج، الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا طواف الإفاضة، طواف الحج الذي يكون يوم العيد. والرابع السعي بين الصفا والمروة، هذه أربعة أركان لا بد من الاتيان بها، وإذا أخل بواحد منها لم يصح حجه. وأما بالنسبة إذا أردتم الواجبات أخي سلطان.
نعم معك، تفضل.
نعم، الواجبات للحج هي الإحرام من الميقات المعتبر للحج.
نعم.
المواقيت خمسة كما هي معلومة، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل واجب من واجبات الحج، المبيت ببنا أيام التشريق، رمي الجمار الثلاث، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، الهدي لمن كان متمتعا أو كان قارنا. هذه واجبات الحج.
هذه الواجبات. نعم.
نعم.
أبرز المحظورات التي
المحظورات هي نعم. التي ينبغي للإنسان أن يعني يحذرها.
نعم.
وهي تغطية الرأس إذا أحرم. نعم. ينبغي عليه أن يتجنب تغطية رأسه، وهذا بالنسبة للرجال، وله أن يستظل بشجرة أو خيمة أو جدار أو ظل، لا مانع من ذلك. كذلك لبس المخيط من المحظورات مثل القميص والعمائم والسراويل، كذلك الطيب لا يتطيب المحرم من رجل وامرأة، كذلك حلق الشعر أو نتفه أو تقصيره، كذلك عقد النكاح، كذلك قتل الصيد، المباشرة والجماع، وللنساء خاصة لبس النقاب أو البرقع أو القفازين، هذه الأشياء محظورات الإحرام. إذا فعل الإنسان شيئا منها إن كان عامدا فعليه فدية، ويسأل عليه أهل العلم عندما يحصل عليه ذلك. وإن كان ناسيا أو جاهلا فالحمد لله، إذا كان طيبا غسله وليس عليه شيء، وإذا كان غير ذلك تخلى عن ذلك المحظور وليس عليه شيء، ولله الحمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم الحمد لله.
يمكن المحور الأخير والحديث الأخير الذي نختم به لقاءنا إن شاء الله، مسألة الوعي والثقافة والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، سواء إن أردنا نتحدث عن التعليمات الأمنية، التعليمات التنظيمية، التعليمات أيضا متعلقة بالإجراءات الاحترازية في هذه الجائحة، عن أنه يكون الحاج لديه هذا الوعي وهذه الثقافة بالالتزام، وأن يعلم أنها لمصلحته أولا.
نعم حقيقة، يعني بفضل الله تعالى هذا البرنامج هو حقيقة من شغل التوعية للناس. ومن المهم جدا حتى يعرف الناس هذه الجهود التي تبذل، ويتعرفون على هذه الأشياء التي من عظمت من قبل هذه الدولة وفقها الله، من لدن التأسيس، من لدن أن أسست هذه الدولة، من قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، وهو يقوم على رعاية الحرمين الشريفين وعلى خدمة الحجاج والمعتمرين. فينبغي علينا أولا أن نعظم هذا البيت الحرام، نعظم هذه المشاعر العظيمة التي عظمها الله عز وجل قبل ذلك، وعظمها رسوله عليه الصلاة والسلام، وعظمها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ينبغي أن نعظمها لأنها من تقوى القلوب، أن نراعي حرمتها. ثانيا، علينا أن نحقق الألفة والمحبة والاجتماع في هذا الموسم العظيم، نتآخى، نتكاتف، نتعاون. ينبغي أن نكون مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالكسار والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثالثا، من الأمور المهمة على الحاج والمعتمر أن يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسير على هذه الطريق. والحمد لله واضحة، أهل العلم متوافرون في كل مكان، والتوعية قائمة، ومن هذه التوعية هذا البرنامج وفق الله القائمين عليه.
الله يجزاك.
خذوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. كذلك ينبغي علينا أن نتقيد بالأنظمة التي أصدرتها الجهات المنظمة للحج والعمرة، فما وضعتها من فراغ، وضعتها لمصلحة الأمة، لمصلحة الحاج والمعتمر والأمة كلها. ينبغي علينا أن نتعاون مع ولاة أمرنا، وأن نقوم بهذه تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية حتى يبقى الأمن المستتب بيننا واللحم. والله من أعظم الفضائل أن هذه الدولة ترعى الحاج أولا في عقيدته، تعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة، تعلم شعائر الإسلام، تطيب وتعمر مساجد الله وبيوت الله في كل الأرض، وخاصة في المشاعر وفي مكة المكرمة. نجد الدعوة والإرشاد قائمة، نجد أن كثيرا من الدعاة يتجولون في مراكز الحج وفي مراكز منى وفي مراكز غيرها من المشاعر، كله لأجل ماذا؟ لأجل تعليم الحاج ما يجب عليه في هذه الأيام المباركة. فينبغي علينا أن نتقيد وأن نتعاون في تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية والإجراءات الأمنية، وأن يعتبر كل واحد منا نفسه رجل أمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الأمن نعمة عظيمة يجب أن نساهم في حفظها وفي التعاون مع ولاة أمرنا وفقهم الله، حتى يستتب الأمن، حتى يرجع الناس بحج مبرور وسعي مشكور، ويرجعون إلى أوطانهم سالمين غانمين.
نعم.
هذه أمور أذكر بها جميعا، فينبغي علينا أن نهتم بذلك وفق الله الجميع.
نعم، أيضا التنبيه الأخير في هذه النقطة، مسألة أنه أنت ذاهب إلى طاعة وذاهب إلى عبادة، ثم أنت تفسد وربما تجرح هذه العبادة بمخالفتك لهذه الأنظمة، وبوقوعك في ربما شيء يعتبر ذنبا وخطيئة، وهو بلا شك في مخالفة تعاليم ولي الأمر، فأنت تخلط، يعني أنت ذاهب مقصدك العبادة والطاعة ثم تجرحها وتنقصها بمثل هذه المخالفات.
بارك الله فيك. حقيقة يعني شوف، النصوص الشرعية ولله الحمد في السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، ولاة الأمر وفقهم الله في بلادنا المملكة العربية السعودية يقومون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذا وجب علينا أن نسمع ونطيع لهم، لأنهم يأمروننا بما فيه المصلحة لنا. فينبغي على الإنسان أن يستحضر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه عندما يتبع هذه الإجراءات وهذه التنظيمات ويسمع ويطيع حتى يستتب الأمن وحتى يرتاح الناس في هذه الأماكن وحتى لا تؤذي أحدا من الخلق، ينبغي أن تستحضر هذه الآية لكي يأجرك الله، لأنه أولا واجب ديني، واجب شرعي، أمرك الله به وأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام.
إذن تحدثنا أيها الكرام مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي عن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وعن بعض الإشارات والإضاءات في الحج وتفاصيله. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
أسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة لكل خير، ويوفق الله المسؤولين عن شؤون الحج والتوعية والمساجد، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير. شكرا لإذاعتكم الفذة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل هذا الحج حجا مبرورا. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخ محمد، وشكر أيضا موصول وممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. تحدثنا عن قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وعن بعض التفاصيل المتعلقة بالحج. كان هذا هو موضوعنا معكم في هذه الدقائق. هذه تحيات لكم جميعا أيها الكرام من فريق العمل، من المتابعة في حان بن محمد السبيعي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم سلطان بن ربيع الربيع، ومن الإخراج زميل وليد بن عبد الرحمن النومان. إذا نتقيكم بمشيئة الله تعالى أيها الكرام غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيف جديد بصحبتكم وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وفقهم الله جميعا. إلى اللقاء.
مواكب لنداء ربها توالت، منازلك وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. برنامج منازلك يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازلك.